السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، اللهم أمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. تناولت في محاضرة سابقة قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في آيات تلت هذه الآيات. تناولت صدر هذه الآيات بشيء من التفسير والبيان، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن أعظم شيء حرمه الله تبارك وتعالى علينا الشرك به، عياذا بالله من الشرك، عياذا بالله من أن نجعل لله ندا، من أن نجعل لله مثيلا، كذلك فعياذا بالله أن نبتغي بأعمالنا وجها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وكهولا وصبيانا، أن نبتغي أيضا بأعمالنا وجه الله سبحانه. فكما أنه يلزمنا لزاما ما دمنا مسلمين أن نتقي الشرك الأكبر، يلزمنا كذلك أن نتقي الشرك الأصغر، ألا وهو الرياء. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ما حاصله: يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فدائما يلزمنا أن نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه. فلا يخفى عليكم جميعا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم ليقال عالم، ورجل قاتل ليقال جريء، ورجل تصدق ليقال عنه محسن. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فعلى الجميع رجالا ونساء أن ينظروا في أعمالهم هل يبتغون بها وجه الله أم لا، فإن يوما سيأتي وتكون أعمال قوم هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فعلى كل منا أن ينظر في أعماله وأن يراجع نفسه هل يبتغي بذلك وجه ربه أم لا. فإذا كان الشخص على سبيل المثال مصلحا يصلح بين الناس، فعليه لزاما أن يصلح ابتغاء وجه الله، فإن الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يصلح ليقال عنه مصلح لا ثواب له في الآخرة. وكذلك فقد قال الله تعالى في شأن المنفقين: الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالمنفق المحسن المتصدق إذا كان يبتغي ثناء الناس وحسن حديثهم فله ذلك في دنياه، أما آخرته فلا شيء له من ذلك إلا إذا ابتغى وجه ربه الأعلى، لما سمعتموه من الآية الكريمة: الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولقد قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وتعلمون أن الناس إذا ابتلوا منهم من يصبر، ولا ثواب للصابر إلا الصابر الذي يبتغي بصبره وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فهؤلاء هم الذين يثابون، هم الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم الأعلى، وكذا انتظارا لثواب ربهم عز وجل. فعلى الجميع رجالا ونساء أن يعيدوا النظر في أعمالهم، هل يبتغوا بذلك وجه الله أم أن لهم وجهات أخرى. فرب العزة يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ثم تتوالى الوصايا فيقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وهذا خطاب للجميع، للرجال وللنساء على السواء. فالجدير بنا جميعا أن نحسن إلى الوالدين. ولقد تقدم ما حاصله أن أعظم أمر بعد الأمر بالصلاة هو الأمر ببر الوالدين، وبعد الأمر بالعبادة الأمر ببر الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقوق جرم خطير كما لا يخفى على أولي الألباب. فثم أناس يرتكبون أكبر الكبائر ككبيرة العقوق ولا يهتمون بها ولا يهتشون لها. إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم تعملون أعمالا، يقول ذلك في زمن التابعين الذين هم خير القرون بعد قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هنالك أعمال قد يظنها البعض صغائر ولا يهتمون بها، وهي كبائر فادحة مدمرة والعياذ بالله. كيف وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى الوالدين وبين عظيم منزلة ذلك، وقد نهى عن العقوق وبين خطر ذلك. إن العقوق منزلته شديدة، وهو يجلب العذاب الأليم عياذا بالله من العذاب الأليم. إن العاق دعوته تحجب عن الإجابة كثيرا، وتتوالى عليه المصائب أكثر وأكثر. فأنتم تعلمون أن رب العزة سبحانه قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن من كسب اليد الذي لا يحمد هو العقوق والعياذ بالله، عياذا بالله من العقوق. فالجدير بالرجل الذي يحرص على مستقبله ويريد أن يؤمن مستقبله في الدنيا وفي الآخرة على السواء، جدير به أن ينظر إلى أمره مع والديه، كيف هو مع الوالدين. جدير بالفتاة كذلك التي تريد أن تؤمن مستقبلها في الدنيا وفي الآخرة، أن تنظر إلى أمرها مع والديها، هل هي مقيمة لأمر الله ولا هل هي مقيمة لأمر الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، هل هي متفكرة في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أم لا. جدير بكل حريص على مستقبله في الدنيا وفي الآخرة على السواء، أن ينظر هل هو محسن إلى الوالدين أم أنه يجلب لهما النكد وتتوالى المصائب عليهما بسببه. فلينظر امرؤ في نفسه قبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي بأي حائل من الحوائل التي قد تعترضه في الدنيا وتقطع عليه الأماني. تعلمون جميعا أن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. فهذا أويس القرني تجاب دعوته ويبرأ من البرص، فقد كان به برص ذلكم الداء الذي عجز الأطباء عن دوائه، لكن أويس دعا ربه وكان بارا بأمه، دعا ربه أن يذهب عنه هذا البرص، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، وذلك بسبب بره بأمه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله: إن خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه. وفي بعض الروايات أن بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع على بطنه، أي كعلامة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. عقل عمر رضي الله عنه المقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتفقد أهل اليمن الذين أتوا كي يكتتبوا في الجهاد، أي تسجل أسمائهم في الجهاد، أو الذين يأتون للحج، فيسألهم: أفيكم رجل يقال له أويس؟ ويجيبون بأن لا، ويتعجبون من السؤال عن أويس هذا، إذ ليس له في الناس كبير شأن، ولكن شأنه عند الله عظيم. ففي عام وجد أويس فأتي به إلى عمر، قال له: أنت أويس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أويس. قال: أنت الذي كان بك برص فسألت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال: نعم أنا يا أمير المؤمنين. واطلع عمر على هذا الموضع، قالت قال عمر كانت لك أم أنت بها بار؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر مقولته استغفر لي يا أويس استغفر لي يا أويس أمير المؤمنين عمر يطلب من هذا الرجل اليمني الذي لا يشار إليه بإصبع ولا ببنان يطلب منه أن يستغفر له، يطلب من هذا الرجل المغمور في الناس الذي لا يكاد يعرف ولا يذكر له شأن، أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد المبشر بالجنة فاروق الأمة يطلب من أويس أن يستغفر له. قال أويس استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أمير المؤمنين. قال بل استغفر لي أويس، وأكد عمر على أويس أن يستغفر له، فاستغفر له أويس. ثم ومن تواضع هذا الرجل الشديد، فينبغي أن نتعلم من أهل الصلاح التواضع، نساؤنا يتعلمن من الصالحات التواضع، ورجالنا يتعلمون من الرجال التواضع، فذاك خلق لا يزال خلقا للصالحين وخلقا للصالحات، ليس التعالي والكبر والكبر على العباد، إنما التواضع شأن أهل الصلاح. قال عمر إلى أين تذهب يا أويس؟ قال إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال عمر ألا أكتب لك إلى أميرها، يعني أكتب لك خطابا رسالة إلى أمير الشام أوصيه بك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أكون رجلا في غبراء الناس مع عموم الناس. فذهب أويس إلى الشام ورجع إلى بلاده، شأنه شأن غيره من الناس. فلما قدم من العام المقبل، كبراء بلدة أويس إلى عمر للحج، سألهم عن أويس وأخبرهم خبره، فرجعوا إلى أويس يقولون له استغفر لنا يا أويس. فقال لهم أويس بل استغفروا لي أنتم، أنتم أحدث عهدا أو أحدث عهد بسفر صالح، أنتم رجعتم من الحج فاستغفروا لي أنتم. فأصروا عليه أن يستغفر لهم. فقال لهم ألقيتم أمير المؤمنين عمر؟ قالوا نعم. فاستغفر لهم وعلم أن أمره سينتشر في الناس، فخرج من البلاد مبتعدا عن الرياء حتى لحق بالله عز وجل. ذلك كله من أعظم أسبابه بعد توفيق الله بره بوالدته. فعلى المسلمين أن يكونوا بالأمهات برا. ولقد نطق عيسى عليه السلام في المهد قائلا وبرا بوالدتي، كذا نطق عيسى عليه السلام برا بوالدتي، ويحيى قال الله عنه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فالجدير بالجميع أن ينظروا إلى برهم بوالديهم، فتلك أعمال يتقرب بها إلى الله لقضاء الحوائج ولذهاب المصائب والغموم والهموم، والعياذ بالله من الغموم والهموم. قضاء الحوائج بالتوسل إلى الله بصالح الأعمال، وصالح الأعمال منه البر بالوالدين، وخاصة البر بالأم، وخاصة إذا بلغ الوالدان من الكبر مبلغا، حينئذ تتعين الرحمة بهم وتزداد الوصية بهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل لهما كالعبد مع سيده العبد المتذلل لسيده الخاضع له: كن مع والديك. هكذا في كبرهما، فبذلك يستجاب لك الدعاء. فكم من مرض يصرف عنك بسبب رعايتك للوالدين الشيخين الكبيرين، كم من بلاء يدفع عنك بسبب والدتك كبيرة السن. لقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمنيا يحمل أمه على ظهره يطوف بها حول الكعبة، وهو ينشد أشعارا في ذلك، منها: وكنت لها بعيرها المدلل. قال: يا ابن عمر، هل أديت إلى أمي حقها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها، يعني أثناء الوضع. فالجدير بنا أن نلتمس ما عند الله من خير ببرنا بالآباء، ببرنا بالأمهات. جدير ببناتنا أن يتقين الله في الأمهات، وأن يتقين الله عز وجل كذلك في الآباء، خاصة عند تقدم السن بهما. تلك أوامر الله، تلك أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليكم أن العاق تستجاب دعوة أمه فيه، لا يخفى عليكم ما حدث، وإن لم يكن ثم عقوق بل اجتهاد جانب فيه صاحبه الصواب، ألا وهو جريج العابد الذي أتته أمه وهو في صومعته يتعبد يصلي، فنادته: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. كررت النداء: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. كررت النداء: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فدعت عليه أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، تعني النسوة الزواني عياذا بالله. فما لبث إلا وابتلي، فكانت في بني إسرائيل امرأة بغي يتمثل بحسنها ويتمثل بجمالها، فقالت لقومها: قد ذكروا وتذاكروا عبادة جريج. قالت لهم: إن شئتم لأفتنن جريجا. فتجملت وتهيأت وذهبت إلى جريج تناديه وتطلب منه المحرم، فأبى عليها أشد الإباء، فذهبت ومكنت راعيا من نفسها ووضعت طفلا من الزنا والعياذ بالله. أتاها قومها: من أين جئت بهذا الولد؟ قالت: هذا الولد من جريج. فذهبوا إليه وضربوه واستنزلوه: انزل يا من بك وبك. أهانوه أشد الإهانة وهدموا له الصومعة، وهو يتعجب ما الذي حدث. إن الذي حدث هو دعوة أمي عليه قد استجيبت فيه لما قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. ولكن الرجل لم يكن عاقا، الرجل لم يكن عاقا، بل كان مجتهدا جانبه الصواب، ومع ذلك استجيبت فيه دعوة أمه. فماذا قال؟ قال: ائتوني بالغلام. فأتوه بالغلام، فقال له: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي هو الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويقولون: إن شئت أن نبني لك صومعتك من ذهب فعلنا. قال: أعيدها كما كانت. الحاصل أن دعوة الأم تستجاب في ولدها، فلذلك أحذر الأمهات أن لا يدعون على الأبناء ولا على البنات، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقه من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالنبي نهى عن الدعاء على الأبناء في هذا الحديث، فقد يستجاب للأم في ولدها العاق وترجع هي بنفسها تجني عاقبة ما قد دعت به. ولكن ومن رحمة الله الرحيم سبحانه وتعالى أنه قال في كتابه الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالله من رحمته أنه لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير، لله الحمد على رحمته، لكن نحذر الدعاء على الأبناء خشية أن يكون ثم باب من أبواب السماء مفتوح فتستجاب حينئذ الدعوات. أرجع إلى ما كنت بصدده، علينا جميعا رجالا ونساء أن نحسن إلى الوالدين إحسانا. إننا قد نرى أعمالا صغيرة في أعيننا لكنها عند الله كبيرة. لا ترفع بصرك إلى والديك، لا تحد البصر إليهما، لا تحد النظر إليهما. لقد أتى رجل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك يا رسول الله، أبتغي الأجر من الله عز وجل، أبتغي الأجر من الله عز وجل. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي بعض الروايات: ففيهما فجاهد. إن الكربات تنفرج بسبب بر الوالدين، إنك قد ترزق رزقا واسعا بسبب الإحسان إلى الوالدين، بسبب أب شيخ كبير، بسبب أم عجوز راقبة في فراشها، قد ترزق رزقا واسعا وأنت لا تشعر. دل على ذلك قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، قال عليه الصلاة والسلام معلما: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالضعفاء سبب للرزق. ولقد قال النبي، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفاءكم، ائتوني بالضعفاء، ذلك حتى يتوسل بهم إلى الله عز وجل. كذا قال بعض الشراح، والله أعلم بوجه الصواب. فالجدير بالجميع أن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وإذا فاتك في الدنيا برهما فبموتهما فلك أن تدعو لهما بعد الوفاة. فالابن الصالح دعاؤه يصل إلى والديه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اعتمر عن أبيك إذا شئت وعن أمك، ادعو لهما، صل من كان أبوك يصل، صل من كانت أمك تصل. إذا كان لأبيك شخص يحبه ومات أبوك فقم بصلة هذا الذي كان يحبه أبوك. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إن من أبر البر أن يصل الرجل أعلى ود أبيه بعد موته. إذا كانت أمك تحنو على أقوام وماتت أمك فواصل العطف، فواصل الحنان الذي كانت أمك تؤديه، الذي كانت أمك تقوم به، فهذا من البر بالوالدين. إذا مات الأبوان وعليهما صيام صم عنهما، ففي الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. الحديث. فبارك الله فيكم، هذا باب من أبواب الثواب عظيم، علينا ألا نحرمه، علينا ألا نغبن فيه، بل علينا أن نغتنم هذا الباب العظيم، باب الإحسان إلى الوالدين قبل وفاتهما. وكما هو معلوم، فإن الشخص كما يدين يدان، والإحسان يجازى بالإحسان. فمهما عملت من عمل صالح مع أبويك سيدخر لك في أخراك، وقد تعجل لك المثوبة في دنياك. فكما تدين تدان، والإحسان يجازى بالإحسان. واصل وصية ربي، التذكير بوصية الله سبحانه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوا أولادكم خوفا من فقر واقع بكم، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، أي خشية فقر متوقع. وكان أهل الجاهلية ولقلة علمهم بالله يفعلون ذلك، فمنهم من كان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، ومنهم من كان يمنع الإنجاب أصلا خشية فوات الرزق. وهذا قليل العلم بالله، خفي عليه قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أي كم من دابة تدب على الأرض، وكذلك الطائر، كم من دابة تخرج من بيتها ليس معها طعام مدخر، ليس لها مخزن خزنت فيه طعامها ولا شرابها، كم من عصفور يخرج ليس له مكان ادخر فيه الطعام، بل يخرج خماصا، تخرج بطونها فارغة، تتوكل على الله، تلتمس رزق الله، ترجع وقد ملئت بطونها من رزق الله عز وجل. فهذا قوله تعالى، أو من تفسير قوله تعالى: وكأي من دابة، أي كم من دابة لا تحمل رزقها، ليس معها رزق مدخر، ليس لها مخازن خزنت فيها الطعام والشراب، بل كلها توكل على الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في حديثه أن الأرزاق تكتب للطفل للجنين وهو في بطن أمه، فيأتي الملك وبعد نفخ الروح فيقول: يا رب، ما رزقه؟ ما عمله؟ يا رب، أشقي أو سعيد؟ يا رب، هذه النطفة مخلقة أو غير مخلقة؟ فالرزق يكتب لك وأنت في بطن أمك، رزقك الطفل في بطن أمه يكتب، فلا معنى للتخوف من فوات الرزق. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حال بكم، نحن نرزقكم وإياهم، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى. قال في كتابه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال تعالى محذرا أشد التحذير: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ابتعدوا كل البعد عن الفواحش، كل ما فحش من القول والفعل ويدخل فيه أصالة، عياذا بالله، الزنا ومقدماته، فليبتعد عنها تمام الابتعاد، فتلك كبيرة موبقة، عياذا بالله من ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم اللهب فيحرق الفروج، فيسمع لهم ضوضاء ويسمع لهم صياح. قال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء عياذا بالله الزناة والزواني يا محمد. فعياذا بالله من هذه الجريمة النكراء ومن كل مقدماتها، تلك الجريمة التي تلوث على الشخص دينه، وتلوث على الشخص فكره، وتشوش عليه في دنياه وفي أخرى. فالجدير بالجميع الحريصين على دينهم، المؤمنين بالله واليوم الآخر، المقرين بالبعث والنشور، أن يبتعدوا عن هذه الجريمة النكراء وعن كل مقدماتها. ولذلك وكما سلف مرارا وتكرارا، والكلام في هذا يعاد ويكرر للخطر الشديد الناجم من وراء تلك الجريمة النكراء، أقول وبالله تعالى التوفيق: لقد سدت كل السبل الموصلة إلى هذه الجريمة النكراء حتى لا يقع فيها شخص إلا هالك، والعياذ بالله. فحرم على المرأة أن تخضع بالقول فتطمع الذي في قلبه مرض. حرم على الرجل أن يصافح النساء، وذلك لما تجلبه المصافحة من فتنة وفساد. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وفي الأثر مرة مرفوعا ومرة على معقل ابن يسار موقوفا: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كذلك حرم النظر إلى الأجنبيات اللواتي لسنا لنا بمحارم. كذلك حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فعليه لا يصح ولا يجوز، بل هو حرام أن تدخل امرأة رجلا أجنبيا في بيتها تخلو به، فإن هذه تجلب المصائب حتى وإن كان ظاهر هذا الشخص الصلاح، وإن كان ظاهر الاستقامة، فالشيطان يجتهد عليهما. والنبي قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حتى العمال الذين يدخلون البيوت في غياب الأزواج قد تصدر منهن كبائر وفواحش على عهد خير القرون صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ابني كان عسيفا عند هذا أي كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فعياذا بالله من ذلك. فلا يصح ولا يجوز أن يدخل رجل على امرأة وأن تحدث بينهما خلوة، فذاك شر مستطير، وذاك مطعن في الداخل نفسه، في دينه وفي مرؤته وفي حيائه، ومطعن في المرأة نفسها في دينها وفي حيائها، فضلا عما يجر هذا الاختلاط المحرم من الفواحش والفتن والعياذ بالله. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يصح أن يخلو طبيب بامرأة وإن كان مهما كان، فلا يصح لطبيب أن يخلو بأية امرأة وأن يغلق عليهما باب، فتلك مدعاة للشر ومدعاة للفساد. وخير علاج علاج ضبط بالكتاب والسنة، ضبط بكتاب الله، ضبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح ولا يجوز أن يخلو مدرس فحل بفتاة يدرسها يخلو بها ولو كان في بيت أبيها، فإن هذا شر مستطير يؤدي إلى الفحش وإلى الفواحش، والعياذ بالله. لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة وإن كان مسماها سكرتيرة، فهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أليس لنا هدي مع نبينا، مع امتثال أمر نبينا محمد: إياكم والدخول على النساء، فهذا تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا خطر شديد تقع فيه حتى الفضليات فيستهون بالأمر. ولقد قال القائل محسنا في قيله: ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ففضلا عن أن الخلوة تجلب سخط الرب عز وجل، فإنها تؤدي إلى هذه المنكرات. هذا هو من المقدمات التي تتقى: مشاهدة الأفلام القبيحة والصور العارية والقنوات الإباحية، فكل هذا محرم، كل هذا ممنوع. الله يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما أعلن منها وما أخفي. ولقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالجدير بالجميع أن يحافظوا على دينهم في هذا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم، ذلكم السفر الذي يؤدي إلى الفواحش ويطمع الرجال في النسوة الضعيفات. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في نصوص متعددة متكررة، حتى إن رجلا أراد الحج فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اسمي سجل يا رسول الله في الغزاة الذين سيغزون بلدة كذا وكذا، وامرأتي حاجة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو قائلا: ارجع فحج مع امرأتك. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا التبرج المزري المخزي، وبين عظيم الوعيد لفاعلته. فجدير بكل أب غيور وغير غيور أيضا، جدير بكل أب مسلم أن يوطن نفسه على مراعاة حدود الله، وأن يمنع البنات من هذا التبرج المزري المخزي، ومن هذه الوقاحة والسفالة التي ترى في الطرقات. تمشي الفتاة تجسد جسمها كاسية عارية كما وصفها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. جدير بالآباء وبالمسؤولين أن يحافظوا على البنات، أن يحافظوا على الأخوات، أن يحافظوا على من هم تحت أيديهم، فإنهم عنهم مسؤولون. جدير بالأب أن يتفقد أحوال ابنته، وأن يتفقد أحوال زوجته، وأن يتفقد أحوال أولاده. قال تعالى: ولا تقربوا، ولا تقربوا، فنهينا عن مجرد الاقتراب من هذه الفاحشة، نهينا عن مجرد الاقتراب من هذه الفاحشة لما لها من ضرر على الأشخاص في دينهم ودنياهم. إن القلوب تظلم بسبب هذه الفاحشة النكراء. استمتاع لحظات يجلب نكدا كبيرا في الدارين في الدنيا والآخرة. إن العلماء أو إن جمهور العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى يوم تشهد عليهم، أو قالوا في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قيل في تفسير الجلود قول قوي وهو الفروج، ولا شك أن الفروج داخلة أصالة في الجلود، وهذا رأي جمهور المفسرين. فتلك تشهد على أصحابها يوم القيامة، ألا فلتسد تلك الذرائع الموصلة إلى هذه الجريمة النكراء عياذا بالله منها ومن مقدماتها ومن أهلها. ألا فليحرص كل شخص، ألا فلتحرص كل فتاة على دينها، ألا فلتحرص كل فتاة على نفسها من الشباب الذين يتصنعون كالحمل الوديع، يكلم البنت كأنه حمل وديع، فإذا خلى بها فجر ودمر عليها دينها ودمر عليها دنياها. ألا فليحذر الشاب المؤمن التقي كذلك من إغواء الغاويات الخاضعات بالقول المتغنجات المتكسرات، فتلك يردين والعياذ بالله. إن الشيطان يجتهد على الجميع للإغواء، فلا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وصية ربكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه وصية الله عز وجل لنا. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فحرام ثم حرام قتل النفس المسلمة بغير حق. الحق هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فتلك الحقوق أو ذلك الحق الأعظم الذي فسرت به الآية وثم استدلالات أخرى كقتال الفئة الباغية، أو من عمل عمل قوم لوط عند كثيرين من العلماء. وتلك أيضا عمل قوم لوط من الفواحش النكراء، وكذلك السحاق الذي يدور بين بعض الفتيات قليلات الدين قليلات الإيمان عياذا بالله من ذلك. فلهن عقوبات كبيرة في الشرع وتعزيرات كبيرة. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كذلك كل السبل إلى القتل قد سدت، فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ولا يحل لمسلم أن يحمل السلاح في وجه مسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من حمل علينا السلاح فليس منا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهاما أخرجت وبرزت فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن السلاح لا يشهر في وجه مسلم، إن الطرق إلى القتل سدت، السباب والتشاتم منع منه المرء المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. التحاسد والتدابر والتباغض وكل ما يؤدي إلى التباغض والتحاسد والتدابر منعنا منه. كل ما يجلب خلافات واختلافات بين أهل الإسلام منعنا منه. كل ما يجلب الاختلافات بين أهل الإسلام من غير دليل واضح من الكتاب والسنة منعنا منه. كل ما يجلب التدابر والتباغض والتحاسد منعنا منه. لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. لقد حذرنا شد التحذير من القتل، تلك الجريمة البشعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون عن الله أمره، لعلكم تعقلون عن الله نهيه. ثم قال تعالى محذرا: ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي بالطريقة التي أحسن، كأن تثمروا أموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الصدقة، بل ثمروها للأيتام، شغلوها للأيتام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى، لا تأكلوها للصدقة تأكلها، لا تأكلوها للصدقة تأكلها، فثمروا أموال اليتيم. أما بغير التي أحسن فليس من حقك أن تسطو على مال اليتيم، ذلكم الضعيف المستضعف، لا يحل لك أن تمد يديك إلى ماله إلا بالطريقة التي أحسن. والله سبحانه يعلم المفسد من المصلح. إياك ثم إياك أن تأكل أموال اليتامى ظلما، فإنك تأكل في بطنك نارا. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف الحديث. فالحاصل أن أكل أموال اليتامى ظلما، فاعله يأكل في بطنه نارا، ستتحول أموال اليتامى يوم القيامة في بطنه إلى نيران، عياذا بالله، تكون نيران داخل بطنه يوم القيامة. حذرنا أشد التحذير من أكل أموال اليتامى ومن الاقتراب منها إلا بالتي أحسن، إلا بالطريقة التي أحسن، التي فيها إصلاح لأموال اليتامى وترشيد لأموال اليتامى. إن الشرائع التي أنزلها الله كلها حثت على الإحسان إلى اليتامى، كلها حثت على إكرام اليتامى. قال الله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيا من تظلم الأيتام يوشك أن تزول أنت وتترك ذرية ضعفاء. ألا هل ترضى أن يظلموا؟ هل ترضى أن يهانوا؟ هل ترضى أن يذلوا؟ هل ترضى لهم أن تؤكل أموالهم؟ هؤلاء الأيتام كان لهم آباء يدخلون عليهم صباح مساء بالإتحافات، بالابتسامات، بطيب الكلمات، ولست ببعيد عن أمر الله أنت أيها الظالم آكل أموال اليتامى. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ الأشد وآنست منه الرشد فادفع إليه ماله. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان، لا تغشوا في المكاييل ولا في الموازين، فتلك كبيرة عظيمة أرسل لعلاجها رسل كرام كشعيب عليه السلام إذ قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. سور من الكتاب العزيز تسمت باسم المطففين تحذيرا من التطفيف، وهو البخس اليسير في الكيل أو الوزن. فالذي يبيع الكيلو يبيعه 950 جراما، هذا المطفف اليسير ما شأنه؟ ما مصيره؟ لقد توعده الله بالويل إذ قال سبحانه: ويل، وهو واد في جهنم، وقيل وعيد بالهلاك والعذاب الشديد. على أي حال، فالعقاب خطير. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولقد قال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لقد قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. النصوص كثيرة جدا في الأمر بإيفاء الكيل والميزان محذرة من التطفيف، ولكن وقد يكون الأمر شاقا أحيانا، فلا توسوس، اجتهد قدر الاستطاعة في إيفاء الكيل وإيفاء الميزان، وليعلم ربك منك أنك تريد الأفاء. ما وراء ذلك؟ ما وراء ذلك؟ قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، فابذل طاقتك في هذا الباب. ثم قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا على القريب والبعيد ولو كان ذا قربى. على القريب والبعيد، قل كلمة الحق، قل كلمة الحق، ولا تخشى في الليل لومة لائم، قلها ولو على أبيك، ولو على أمك، ولو على أختك، ولو على أخيك، بل ولو على نفسك. قل كلمة الحق ابتغاء وجه الله ولله عز وجل، فإن ذلك سبب في إصلاح عملك. ولقد تعلمون أننا في كل الخطب، في جل الخطب، نذكر بقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد الذي يبتغى به وجه الله، قول الحق الذي يراد به وجه الله، سبب في إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. أما القول الأعوج المليء بالمجاملات الفارغة، المليء بالتصنع والرياء، يفسد العمل ويضر بالشخص ويتسبب في إلحاق الذنوب به. قال تعالى: وإذا قلتم، وإذا شهدتم أيضا، فقولوا كلمة الحق واشهدوا شهادة الحق، فاعدلوا ولو كان المقول فيه ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا حتى مع الكفار، أوفي لهم بعهدهم. ومن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج. فعقود النكاح والشروط التي فيها يجب أن يوفى بها. العقود حتى مع الكفار كذا عقود البيوع كذا العهود مع الله عز وجل كل ذلك يوفى به. قد قال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغادر الذي لا يفي بالعهد علم عند دبره مكتوب عليه يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. قال تعالى: وبعهد الله أوفوا يشمل كل العهود ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فتلك وصايا ربنا سبحانه وتعالى فاعملوا بها وامتثلوها تسلم لكم دنياكم تسلم لكم أخراكم تلقوا ربكم آمنين إن شاء الله مطمئنين إن شاء الله تدخلون جنة ربكم بسلام آمنين. أورثنا الله إياكم أعالي الجنان مع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. إلى فاصل قصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة أستعين الله عز وجل في الإجابة عليها وأستهديه. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بعد إذن حضرتك.
سلي.
جزاك الله خير. حضرتك أنا ليا صديقة والدتها توفت. والدتها توفت.
نعم نعم.
يعني أنا أسفة، هي الست دي ما كانتش بتصلي.
نعم وبعد.
ولا بتصوم خالص كمان، لأنها كانت مريضة فترة طويلة جدا قبل ما تموت.
نعم.
هي ممكن تعمل لها إيه بعد الوفاة؟
على كل.
وبعد إذن حضرتك برضو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
بس أنا وصديقتي دي أصدقاء من زمان قوي، يعني العلاقة كويسة الحمد لله واهتدينا مع بعض وكده. بس المشكلة دلوقتي ان احنا ساعات لما حد فينا بيكون عايز يعمل حاجة، يعني عمل خير، بيستشير التاني، فهل ده بيقلل الاجر بتاعنا؟ يعني احنا بندل بعض على الخير احيانا كتيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما عن المرأة التي ماتت وكانت مفرطة في الصلاة والصيام، ف عن الصيام يمكن قضاؤه عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الصلاة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سند ثابت أن الرسول أمر بالصلاة عن أحد، فأكثري لها من الاستغفار وأكثري من التصدق عنها، وإن شئت أن تعتمري عنها اعتمرتي عن ابنتها، وإن شئت أن تحجي عنها حججتي، وإن شئت أن تصومي عنها صمتي، مع الدعاء المتواصل والاستغفار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن صنيعك مع صديقتك وإخبارك لها بالخير الذي تريدين فعله، فلا ينبغي أن يضطرد هذا، أعني لا ينبغي أن يكون في كل وقت وحين، بل عليك أحيانا أن تخفي أعمال البر التي تقومين بها، وذلك حتى تغنمي ما ورد في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. قد قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وفي الحديث الآخر: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالجدير بك وبأختك جزاكم الله خيرا أن تنظرا إلى الأمور التي فيها استشارات، فحينئذ تستشير كل منكما الأخرى فيها. أما التي لا تحتاج إلى استشارات وتحتاج إلى ستر على الفقراء فهذه تستر ولا تخبري بها أحدا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
حفظك الله لنا.
وإياكم.
الله يكرمك. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا ممكن أروح لدكتور أسنان، أنا منتقبة يعني الحمد لله، فبرفع بس مكان الكشف، فممكن يعني ينفع أكشف عن دكتور أسنان؟ وسؤال تاني يا شيخ الله يكرمك.
نعم.
أنا زوجي بيسافر، فأنا قاعدة أنا وأولادي، فكنت عايزة أطلع أسافر يعني معاه، فهو مش راضي، يقول لي ما ينفعش، الظروف ما تنفعش، فأنا مش عارفة أعمل إيه، أنا خايفة يعني من فتنة وكده، فعايزة أقعد معاه فمش عارفة أعمل إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما كشف المرأة عند طبيب الأسنان فعند الضرورات فقط، فإذا كانت هناك طبيبة مسلمة تؤدي الغرض يتعين عليك الذهاب إليها. إذا اضطررت إلى الذهاب إلى طبيب أسنان أو غير طبيب أسنان فليكن معك محرمك أو من تنتفي بهن الخلوة من النساء، ويكون التكشف على قدر الضرورة فقط، وهذا عند الضرورة فقط. أما إذا وجدت طبيبة أسنان فذهبي إليها، وإياك ثم إياك، والأخوات السامعات إياك ثم إياك وإياكن أن يخلو بكن رجل طبيب أو غير طبيب، لا طبيب ولا شيخ ولا عالم ولا مدرس ولا شيخ يدرس الأولاد القرآن ولا غير هؤلاء، لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له، فإن الشيطان ثالثهما. لا طبيب ولا شيخ يعالج العفاريت كما يقولون، ولا شيخ عالم ولا مدرس يدرس الأولاد مواد دنيوية أو دينية، ولا محفظ يأتي يحفظ الأولاد القرآن ولا غير ذلك. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن الزوج الذي يخرج يسافر إلى الخارج ويترك زوجته سنوات أو سنة ويتعاني من العنت وتعاني من تعريض الفساق الذين يعرضون لها بالمحرمات، فهذا الزوج سيتحمل إثمه وإثم زوجته أمام الله عز وجل، إنه راع وهو مسؤول عن رعيته. ولعله قد ذكر من قبل أثر عمر رضي الله عنه، وإن كان في سنده كلام يسير لكن العلماء على العمل به أنه كان يتفقد أحوال الرعية، فسمع صوتا من بيت في الليل البهيم، صوت امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فذهب إلى حفصة قائلا: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوس أكثر من هذا. وكذلك قد جعلت مدة الإيلاء 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي الرجل الذي يقسم ألا يقرب امرأته سنة يقال له: تعالى قف، تعالى لك فقط 4 أشهر أقصى مدة، إما أن تراجع زوجتك وإما أن تجبر على الفراق أو تحبس. فهذا يستأنس به للسابق، كما يستأنس أيضا لهذا التأكيد الذي أقته عمر رضي الله عنه بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فالأزواج الذين يسافرون سنوات ويأتي أحدهم لزوجته في السنة شهرا ويرجع سنة أخرى وهكذا لا يبالي إلا بجمع المال فهو عبد للدرهم والدينار، ويترك زوجته تعاني أشد المعاناة مع الفساق. إذا ذابت لتاجر خضروات يطمع فيها، تذهب لصيدلي تشتري منه يطمع فيها، تذهب إلى شخص يبيع الطعمية والفول يطمع فيها، تأتي بمدرس يدرس يطمع فيها، تذهب لطبيب يطمع فيها، وهي بشر لا تكاد تتحمل. فأحيانا يراودها الشيطان، والمعصومة من عصمها الله. فإلى هذا الزوج المتعوس الذي قال في شأنه النبي: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها من رجله، إذا شيك فلن تقش. فهكذا ينبغي أن يتذكر الزوج الذي يذهب فقط لجمع المال والاستكثار منه، ويترك أولاده للضياع وبناته للضياع ونساءه للضياع، سيسأل عن هذه الذرية وعن هذه الزوجة أمام الله عز وجل. ففي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ.
الحمد لله،
بارك الله فيك
وفيك.
شيخ، أسأل عن رواية سيدنا إبراهيم عندما جاء ليذبح ولده، هل فعلا الرواية التي جاءت عن أن الشيطان جاءه فقال له أتذبح ولدك إلى آخره، والتقط 7 حصيات فرجمه بها وذهب إلى السيدة هاجر فنفس الحكاية، وإلى سيدنا إسماعيل فنفس الحكاية، وهل هذا المقصود به الجمرة الوسطى والكبرى والصغرى في الحج كفعل سيدنا إبراهيم، أو هل هذا فعل صح أم لا؟ السؤال الثاني:
ذلك لا يصح.
لا يصح.
لا يصح، نعم.
طيب السؤال الثاني، بارك الله فيك
وفيك،
أريد أن أعلم ما الفرق بين الواجب وبين الفرض والواجب،
ومثل
الصلاة أو غيرها من أمور الإسلام. وآخر سؤال بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للأحاديث، ما الفرق بين الضعيف والصحيح، وإن كان الضعيف لا يؤخذ به فلما يقوله الفقهاء في المساجد والفضائيات؟ بارك الله فيك وأرد توضيحا يا شيخ، بارك الله فيك، لأني ملتزم جديد بالسنة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليك الصلاة والبركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففقط أقرب لك المسألة بدون تواغل بين الفرض والواجب. على سبيل المثال، في صلاتك كما ذكرت، القيام لقراءة الفاتحة، القيام وقراءة الفاتحة وأنت تصلي صلاة منفردا، القيام مع قراءة الفاتحة لا يصح، لا تصح الصلاة إلا به. الركوع لا تصح الصلاة إلا به. لكن إذا ترك التشهد الأوسط، إذا ترك التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط واجب، أجبر بسجدتين للسهو، فحينئذ إذا تركت الركوع لزمك الإتيان بركعة فيها ركعة جديدة، إذا تركت التشهد الأوسط فحينئذ يجبر بسهو. فالفرض حينئذ، الفرض لا تتم الصلاة إلا به، أما الواجب يجبر بشيء من الأشياء. في الحج مثلا، الوقوف بعرفات ركن، لكن المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور العلماء، هذا الواجب يجبر بدم، لكن إذا لم تقف بعرفات فحجك لا يصح، هذا إجمالا. أما الحديث الصحيح فالحديث الذي ثبت إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. الحديث الضعيف، للضعف أسباب متعددة كثيرة، منها أن يكون الراوي ضعيفا يعني لا يتقن الحفظ، أو أن الراوي يكون كذابا، أو أن الراوي يكون واهما، أو أن المتن نفسه يكون شاذا مخالفا، فللضعف أسباب متعددة. أما لماذا يذكره بعض الفقهاء؟ فبعض الفقهاء أحيانا لا يهتمون بصحة الأحاديث الضعيفة، بصحة الأحاديث من ضعفها، فيستدلون غير مبالين، أو بعضهم يناقش المسألة ويورد الحديث الضعيف على فرض أن الحديث لو صح من وجه آخر يكون هذا هو اتجاهي في المسألة وفهمي للمسألة. لكن عموما الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام إلا المسائل المجمع عليها كحديث لا وصية لوارث ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، أنا بس عايز أسأل حضرتك كده بس كم سؤال بسرعة.
نعم.
أنا كنت حلمت في يوم من الأيام، أو كانت رؤية أنا مش عارفة أفرق، إن أنا كنت عايز أخرج مبلغ من المال، وفي الوقت دوت ذهب المبلغ دوت لاتجاه تاني دخل في إطعام مسكين. فلما أخذت رأي أحد الشيوخ قال لي إن أنا اتجاهي إن شاء الله هيكون لإطعام مسكين، يعني أي مبلغ أخرجه أعمل بيه إطعام مسكين. فأنا من ساعتها وأنا أي صدقة بخرجها بخرجها لإطعام مسكين، وخصوصا لما الدنيا غليت. ففضلت إن أنا كل اللي أنا أقدر أعمله إن أنا أوزع أطعمة على الناس المساكين اللي ما يقدروش يعني يأكلوا زي ما احنا بناكل. فلما بيطلب مني مثلا ان انا هل ممكن ان الصدقة دي تتغير لكفالة يتيم او لحاجة تانية، انا بقول لهم ان الاتجاهات دي في ناس كتير قوي اتجهت لها، وبصر على ان الموضوع دوت يبقى الاطعام مسكين. فعايز اعرف ايه حكم الدين في حاجة زي كده.
الحمد لله
ان انا مع رأي اما ببتدي اشتري الكميات دي ويبتدي المحل يوزعها لي في شنط، جيت في مرة فالراجل قال لي يعني قال لي جزاك الله خيرا. فالكلمة دي انا حسيت ان انا زعلت قوي لما سمعتها، لان انا كده اتعرف ان انا باخد الحاجات دي ما بقيتش كده بخفيها، وبالتالي فكرت ان انا اغير التعامل مع المحل ده المحلات تانية. فعايزة اعرف ايه الفرق في الوقت ده بين الصدقه والرياء، وهل انا كده لما حد يعرف ان الحاجات دي رايحه للناس يبقى انا كده صدقتي الصدقه دي راحت ولا لا. الحاجه الثالثه ان انا بلجا لحد يساعدني من قرايبي، بس بيبقى سر بيني وبينهم تماما، ان احنا نوزع الحاجات دي على الناس بنفسنا علشان يعني ما حدش ياخدها بطريقه تانية، وببعد تماما نفسي عن ان انا اللي جايبه الحاجات دي. السؤال الثاني، انا بس فعلا بصر ان انا نفسي اعرف امتى افرق ان اللي انا بعمله ده يبقى صدقه وامتى رياء، وبعد كل صدقه بعملها بدعي ربنا ان هي لو صدقه تتحسب لي، ولو رياء ربنا ما يحسبها ليش خالص وتبقى لوجه الله تعالى بدون اي مقابل. وشكرا، جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فابتداءا جزاك الله خيرا على إحسانك لخلق الله ومحاولاتك الإصرار بالصدق، ولكن أعلمي وليعلم الجميع أن الأحكام الشرعية لا تنبني على الرؤى والمنامات. الأحكام الشرعية لا تنبني على الرؤيا ولا على المنامات، لأنك لست بنبية، وأحيانا الشيطان يتمثل لنا. فعلى العموم الإحسان إلى المساكين باب من أبواب الخير، لكن أيضا لا تمنعني هذه الرؤية التي لا أستطيع أن أقطع أنها من الله، لا تمنعني من الإحسان إلى الأيتام. فأنصحك أن تغبري قدميك في أوجه الخير عموما، إن وجدت يتيما فأحسني إليه، وجدت مسكينا أحسني إليه، وجدت علما نافعا ابذلي فيه، وجدت أرملة احسني إليها. فكذا تغبرين الأقدام من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، تغبر الأقدام في أبواب الخير. بارك الله فيك. هذا شيء ما تفعليه حسن، لكن لا تقتصري على إطعام المساكين بناء على الرؤية، إن وجدت بابا أفضل فاتجه إليه جزاك الله خيرا. هذا شيء، فالرؤية لا تنبني عليها أحكام شرعية. الشيء الثاني، المبالغات في الإخفاء لا تشقي على نفسك بها، وذلك لأنك قد سمعت آنفا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن أحيانا صدقة العلن تكون جيدة ومحمودة، وقد سمعت قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية، فإذا كنت سأنفق نفقة كي يتأسى بي غيري ويتصدق كصدقتي فحينئذ هذا باب جيد ما دمت مبتعدا فيه عن الرياء، والحمد لله. ودل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأته قوم من غطفان مجتابي النمار يلبسون جلود النمر من الفقر والجوع والقلة، فلما رأى النبي حالهم وجوههم ولا ملابسهم رأى حالة الفقر الشديدة التي تعتريهم قام في الناس خطيبا قائلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقام رجل من الصحابة فتصدق بصدقة ثم أتبعه رجل وجاء رجل بصرة فيها مال كادت يداه أن تعجز عن حملها أو عجزت، فاجتمع أمام النبي كوم كبير من المال فتهلل وجهه واستنار كأنه قطعة قمر، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث، فأحيانا صدقة العلن يكون فيها نفع، خاصة إذا كان الفقير لن يتأثر لي لقاؤه فيما بعد، وكذلك احتياجك إلى مساعدة بعض المساعدات فلا إثم عليك. أما دعائك الذي تدعين به أن ربنا لا يتقبلها إذا كانت فيها رياء أو غير ذلك فعفوا إذا أنا كنت فهمت خطأ، لكن لا تدعي بهذا الدعاء، اسأل الله دائما أن يخلص العمل وأن يتقبل منك صالح العمل، لا تسأليه أبدا أن لا يتقبل، إنما اسأليه أن يصلح العمل وأن يخلص العمل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أختم مجلسي بارك الله فيكم بالوصية العاشرة على وجه السرعة، وبعد أن بيّن الله عز وجل لنا في الآيات ما حرم علينا وما أوصانا به، قال تعالى إجمالا بعد تفصيل تعميما بعد تفريق، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، هذه طريقي الموصلة إلي التي توصل إلى جنتي وتوصل إلى مرضاتي بيّنتها لكم أو بيّنت لكم معالمها، الله أعلم بمراده. وأن هذا صراطي مستقيما، تلك الطريق الموصلة إلى جنتي إلى مرضاتي، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي سنها لكم غيري، التي سنتها لكم الشياطين، التي أرشد إليها أهل الضلال، ولا تتبعوا السبل التي هي سبل معوجة لا توصل إلى جنات الله ولا إلى مرضات الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي اجتمعوا كلكم على سبيل واحد الذي بينه لكم ربكم وسنه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد بين النبي ذلك، فخط خطا مستقيما وخط خطوطا ذات اليمين وذات الشمال، قال هذه سبيل الله مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية ربنا لنا. فما أجمل هذا الدين وما أحسن هذا الدين، دين فيه ندعى إلى توحيد ربنا، نوحد ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى لا نشرك به، فيه نحسن إلى الوالدين، فيه لا نقتل أولادنا خشية إملاق، فيه لا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيه أننا كذلك لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كذلك لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، نؤدي للناس الحقوق، نفي للناس بالعهود، نعدل في الأقوال والأفعال، نستقيم على شرعة الله ورسوله. فما أجمل هذا الدين، به نفخر ولله الحمد، به نفخر ولله الحمد. نسأل الله الوفاة على الإسلام، نسأل الله الوفاة على الإيمان، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. نتقرب بكتاب ربنا، نتقرب بكتاب ربنا وبتعلمه إلى ربنا سبحانه، نرجو به مرضاة ربنا علينا. هذه وصايا ربنا، هذه وصايا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فعليكم بهذا الدين القيم، عليكم بهذا الكتاب الكريم، عليكم بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا الله أن يمسككم بها حتى تلقوه، سلوا الله أن يمسككم بالعروة الوثقى حتى تلقوه. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام على الإيمان والإسلام والتوحيد، وأن يجمعنا وإياكم السامعين والسامعات في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله وطلبا للأجر والثواب من الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.